بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا،
فطاعة أو لا ففعل القربة.
نعم، في سقطنا. وكلها إما تسمى قربة وطاعة
يعني فهي طاعة.
نعم. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة.
فطاعة أي خبر مبتدأ يعني فهي طاعة.
وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قاما، دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال، أي هذا باب بيان الأفعال. لما قدم مباحث القول فيما سبق الأمر والنهي، وبعد ذلك العام والخاص، وذكر في ذلك الباب المطلق والمقيد، هذه الأبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، يعني جميع القواعد السابقة، قواعد الأمر والنهي والعام والخاص، تطبق على القرآن وتطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أبحاث مشتركة بين الكتاب والسنة، وثم أبحاث تكون، وكذلك الحقيقة والمجاز والأقسام الحقيقة كلها تطبق على قول الباري جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قدم باحث القول وهو شامل لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه التقرير كما سيأتي، لأنه كف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعل، التقرير يجري مجرى الخطاب. وهذا المبحث لو أخره في مبحث الأخبار لكان أولى، يعني يجمع بين ذكر قوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة من حيث الثبوت، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام من حيث الاحتجاج، وهما يعنون له عند الأصوليين بمبحث السنة. والسنة عند الأصوليين مخالفة لمعنى السنة عند المحدثين أو عند غيرهم، فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، استثناء كتاب لأنه كلام الرب جل وعلا، وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس داخلا في السنة، فلا بد من استثنائه، أو فعل أو تقرير أو تقرير. ولو كان أمرا منه بكتابة كقوله اكتبوا لأبي شاه، نقول هذا داخل فيه بالسنة كما سبق في بيان الأمر هناك. قلنا الأولى أنه لو أمر كتب فعلا، وأمر أسلم تسلم، نقول هذا داخل في مفهوم الأمر الشرعي، وإن لم يكن داخلا في مفهوم الأمر اللغوي، حينئذ نقول الأمر له حقيقة شرعية. كذلك لو نهى بالكتابة، حينئذ نقول هذا معنى شرعي وليس بمعنى لغوي، ولذلك نقول الأمر له حقيقة شرعية، وكذلك النهي له حقيقة شرعية. الأمر إذا أمر بالكتابة مثلا اكتبوا لأبي شاه، حينئذ نقول هذا داخل فيه في السنة، داخل في مفهوم السنة. وكأمر علي رضي الله تعالى عنه بالكتابة يوم الحديبية، أو فعل ولو بإشارة على الصحيح، لأنه كالأمر به، كما في حديث كعب بن مالك: يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، أشار إليها كذا. هل هو من السنة أو لا؟ قل داخل في السنة، لكنه بالإشارة لا بالفعل، بالإشارة لا بالقول، والإشارة داخلة في مفهوم الفعل، وإشارته لأبي بكر صديق رضي الله تعالى عنه أن يتقدم في الصلاة، وإشارته في الطواف للحجر كذلك، كله داخل في سنته، وهو من السنة الفعلية، من السنة الفعلية. ويدخل في الفعل الهم، يدخل في الفعل الهم، حيث إنه من أفعال القلوب، والقصد منه إيقاع الفعل ولكن لم يقع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء إلا وهو مشروع. فدل ذلك على أنه إذا هم بشيء ولم يفعله حينئذ فعله يكون مشروعا، فعله يكون مشروعا، لأنه مبعوث لبيان الشرع. مثاله همه أن يجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء، فثقل عليه تركه، حينئذ قال أهل العلم بسنية ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما هم بذلك فتركه. فالسنة حينئذ تكون ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. قولية، فعلية، تقريرية، هذا تقسيم باعتبار ذاتها، باعتبار ذاتها. هذا هو المشهور عند الأصوليين، سنة ثلاثة أقسام. ثم مبحث عندهم، هل الترك فعل أو لا؟ هل الترك فعل أو لا؟ منهم من جعله قسيما للفعل، ومنهم من جعله داخلا في مفهوم الفعل. على هذا أو ذاك نزيد قسما رابعا ونسميه السنة التركية، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي، حينئذ نقول السنة تركه، السنة هي الترك. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما الاقتضاء وغيره أن الشيء إذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد المقتضي وانتفى المقتضى، ففعله حينئذ نكون بعده بدعة وليس بسنة. كالمولد مثلا، وجد المقتضي وهو كونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم متى ولد ويعلم هل ثم ما يترتب على فعله احتفال أو لا، ومع ذلك تركه، حينئذ نقول فعله بعده عليه الصلاة والسلام يعتبر من البدع، وهذا من الأدلة التي يهدم بها تلك البدعة. إذن سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية، سنة تركية، وضابطها كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، حينئذ نقول تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، ففعله بعد ذلك يعتبر من البدع. والسنة بأنواعها الثلاث على المشهور عند الأصوليين السابقة، وزد عليها الرابعة حجة، حجة يعني يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشريعة، ويحتج بفعله، ويحتج بتقريره، ويحتج بتركه لدلالة المعجز على صدقه، وأمر سبحانه بطاعته، وحذر من مخالفة أمره، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كم من آية يأمر الرب جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. والسنة باعتبار القرآن، اعتبار القرآن من حيث التشريع ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، هذه مباحث لابد من ذكرها. أولا السنة المؤكدة، ثانيا السنة المفسرة والمبينة، ثالثا السنة الزائدة على ما في القرآن. السنة المؤكدة موافقة لما أمر الله عز وجل به، أمر الله تعالى بصلاة، بإيجاب الصلاة، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، حينئذ ليس في السنة شيء جديد، وإنما هي مؤكدة، إنما هي مؤكدة، وهي الموافقة للقرآن كوجوب الصلاة. السنة المفسرة والمبينة لما أجمل في القرآن مثل عدد الصلوات وأوقاتها وأوقاتها وصفة الصلاة وكذلك الزكاة وأنصبتها وبيان شرطها وبيان أصحابها ونحو ذلك، هذه كلها إنما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. السنة الزائدة على ما في القرآن كأحكام الشفعة، أحكام الشفعة هذه ليس لها ذكر في القرآن. هنا قال باب الأفعال، باب الأفعال أي باب حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم. فأل هنا للعهد الذهني، وهذا الباب كما ذكرنا معقود لبعض السنة، وهي السنة الفعلية، سنة الفعلية، ويشمل حينئذ التقرير. قال الناظم: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. لا شك في ذلك، لأنه مشرع، وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يفعله الأصل فيه التشريع، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، هذا الأصل، فكل فعل يفعله عليه الصلاة والسلام فحينئذ هو داخل في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني يقتدى به، يقتدى به أن يفعل العبد كما فعل لأجل أنه فعل. ولذلك ضبطه هكذا في شرح مختصر التحرير. ما معنى أسوة؟ قال أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك. وهذه جملة جميلة جدا، أن يفعل كما فعل. لا تسأل هل هو واجب هل هو سنة، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله تفعل فقط. مثل الصحابة شأنهم أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، تفعل كما فعل لأجلي، هذا التعليل، لأجل أنه فعل لا لكونه واجب تأثم بتركه مستحب إلى آخره. وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك، تترك المحرم وتترك المكروه وتترك خلاف الأولى وما فيه اشتباه نحو ذلك. لماذا؟ لأجل أنه ترك، يعني التعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. فحينئذ يكون فعل العبد وجودا وعدما مع ما نقل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرتبة عالية، صلى الله لنا ولكم لعانة، مرتبة عالية جدا. الله المستعان. أفعال طه صاحب الشريعة، أفعال طه، طه ظاهر صنيع المصنف أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح، يعني لم ينقل عن السلف عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى نفسه بهذا الاسم أو سمي فأقره. إذ نقول لا يثبت، لا يثبت من جهة النقل. وكذلك هو من حيث طه حرفان هجائيان، وكونه طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، هذا لا يدل على أنه اسم له عليه الصلاة والسلام. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كالقرآن وكأسماء الرب جل وعلا. أسماء الرب جل وعلا بإجماع أهل السنة والجماعة أنها أعلام وأوصاف، وكل اسم هو علم يدل على الذات وعلى صفة اتصفت بها تلك الذات. فالرحمن دال على ذات متصفة وصفة الرحمة، والعليم دال على ذات متصفة وصفة العلم، وهكذا. فأسماء أو أعلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كذلك؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنها أعلام تدل على معاني، فكل اسم كل عالم إنما سمي به عليه الصلاة والسلام لدلالة ذلك العالم على معنى فيه عليه الصلاة والسلام. ومثله القرآن سمى الذكر وسمى الفرقان وسمى الكتاب إلى آخره، فهذه أعلام وهي دالة على معاني. ما عدا هذه الأنواع الثلاثة أعلام الرب جل وعلا بإجماع ما في خلاف، والقرآن كذلك الذي فيه خلاف أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا هذه الأنواع الثلاثة فهي جامدة، يعني لا تدل على معاني. يسمى الولد صالح وليس بصالح، يسمى عبد الله وليس بعبد لله، وهكذا. حينئذ لا يدل على وصف في تلك الذات، وإنما هو مجرد على صالح وجدار بمعنى واحد، يعني لا يدل على شيء في نفسه. إذن أفعال طه هذا فيه نظر من جهة النقل ومن جهة النظر الصحيح. أفعال طه صاحب الشريعة، أفعال هذا مبتدا أول وهو مضاف طه مضاف إليه، وصاحب الشريعة مضاف مضاف إليه وهو نعت لطه، لأنه أراده على حينئذ وصفه بهذا الوصف، وهذا الوصف صحيح. صاحب الشريعة بمعنى أنه مشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لكنه مبلغ عن الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جميعها هذا مبتدا ثاني، مرضية يعني رضي الله عنها، مرضية رضي الله عنها ورضيها كذلك من آمن وسلم بها. بديعة، بديعة نعت لمرضية أو صفة بعد صفة. مرضية هذا خبر المبتدا الثاني جميعها، والمبتدا الثاني جميعها مرضية. بديعة، بديعة خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، أخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات الشعراء، فيجوز تعدد الخبر على الصحيح. جميعها مرضية، الجملة المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. إذا بين لنا في هذه في هذا البيت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي صادرة من صاحب الشريعة. إذن هنا ذكر الوصف لبيان الاقتباس، يعني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرع، ولذلك قال أفعال طه صاحب الشريعة لأنه مشرع. كلها جميعها مرضية بديعة، ليس فيها منكر وليس فيها حرام وليس فيه خلاف الأولى، فيقر على ذلك. ثم أراد أن يفصل مرضية، ذكرنا أنها رضي الله عنها وهو الذي شرعها ابتداء. بديعة فعيلة بمعنى مفعلة، بمعنى مفعلة، وابتداع الشيء بمعنى أنه إيجاده على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما جئت بشيء جديد، إنما أنا متابع لما قبل في أصول التوحيد ونحو ذلك. إذن بديعة أي مبدعة أي مبتدعة أي أتى بشرع جديد، وبديعة أي عجيبة ليس لها مثاله. وكلها كل تلك الأفعال المرضية البديعة إما تسمى قربة أو لا، إما أن تسمى قربة أو لا. فقسم لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، ما هو قربة وما ليس بقربة، هذا تقسيم عام، ما هو قربة وما ليس بقربة. وكلها أي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما حرف تفصيل تسمى قربة، يعني فعلها على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، يعني ظهر فيها قصد التعبد إما يقينا وإما راجحا، إما يقينا وإما راجحا، لأن القربة والطاعة لا تكون بالظنون والأوهام والأهواء، وإنما لابد من دليل صحيح يفيد العلم أو يفيد الظن كما سبق. الظن هو إدراك الطرف الراجح، إذن المرجوح لا يكون متعبدا به، المرجوح الذي هو وهم لا يكون متعبدا به، وإنما التعبدات تكون بالشيء اليقيني أو بالأمر اليقيني أو بما هو ظن الراجح، وما عداه فلا يكون عبادة البتة. إما أن تسمى قربة، إما أن تسمى قربة، فطاعته يعني فهي طاعته، فهي طاعة. ثم فرق بين العبادة والطاعة والقربة عند بعض العلماء، لكن المشهور أن العبادة هي الطاعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة، كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا يعني الحنابلة والمالكية والشافعية. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية، حينئذ قصروا العبادة على نوع واحد وهو ما لا توجد أو يوجد ذلك الفعل إلا بالنية، ما كانت النية شرطا في صحته فهو العبادة، وما ليس كذلك فلا يكون عبادة، لا يكون عبادة. حينئذ العبادات المحضة لا شك أنها لا تصح إلا بنية، حينئذ هي عبادة. يبقى ماذا؟ يبقى نحو النفقة على الزوجة وصلة الأرحام وبر الوالدين مما يصح دون نية، على ما ذكره عن الشافعية والمالكية وأصحابنا أنه يسمى عبادة وهو طاعة ولا يشترط فيه النية لأنه مأمور به فامتثل أمر الرب جل وعلا. وعلى رأي أبي حنيفة لا يسمى عبادة، لماذا؟ لأنه يوجد دون نية كما ذكرناه في الواجب، قلنا الواجب هناك ما يثاب فاعله قصدا، يعني العبادات لا يكون ثم ثواب إلا بنية وهذا لا إشكال فيه، لكن هل هو عبادة أو لا؟ عند أبي حنيفة ما اشترط في صحته النية فهو عبادة وهو طاعة، وما ليس كذلك فلا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما كان طاعة ومأمورا به يعني أمر به الرب جل وعلا إما إيجابا أو استحبابا فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية عند الجمهور. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية، فدخل في كلام أصحابنا الأفعال والتروك كترك المعاصي والنجاسة والزنا وكل محرم، والأفعال كالوضوء ونحوه مع النية، يعني شمل الواجب وشمل الندب مما يصح بدون النية وما كانت النية شرطا فيه في صحته. واضح هذا؟ دخل في هذا الكلام الواجبات التي لا تصح إلا بنية، وهذا محل وفاق بين الطرفين، محل الخلاف ما يصح بدون نية فليس بعبادة عند الحنفية وهو عبادة عند الجمهور. وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا نية، ولو بلا نية. إذن العبادة هي الطاعة على قول الجمهور، وثم فرق بينهما عند أبي حنيفة، الطاعة أعم من العبادة. قال هنا: إما تسمى قربة فطاعته، وأما الطاعة فهي موافقة الأمر سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذا أمر الشارع إما أن يأمر على جهة الإيجاب وإما أن يأمر على جهة الاستحباب، امتثال الأمرين يسمى طاعة مطلقا، سواء كان أو كانت تلك الطاعة لا تصح إلا بنية أو أعم من ذلك، حينئذ يكون مطيعا، فمن بر والديه من بر والده بدون النية إنما حياء أو خجل أو خوفا من أبيه وأمه، حينئذ نقول هو مطيع أو لا؟ مطيع أو لا؟ مطيع قطعا، لأنه امتثل أمر الرب جل وعلا، امتثل أمر الرب، بر والديه. لكن هل يثاب أو لا مسألة أخرى، مسألة الثواب منفكة عن مسألة الطاعة من حيث هي، طاعة من حيث هي. إذن الطاعة فهي موافقة الأمر، أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به، والمعصية مخالفته. وكل قربة طاعة ولا عكس، يعني مفهوم القربة أخص من مفهوم الطاعة، لأن القربة لا تكون إلا بقصد، فيها معنى التقرب إلى الله، إذا وجدت النية. وأما الطاعة فهي أعم، حينئذ كل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس. لماذا؟ لاشتراط النية في القربة دون الطاعة. كل قربة طاعة ولا عكس، لاشتراط القصد في القربة دون الطاعة، فالقربة أخص من الطاعة. إذا القربة هي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه. إذن ثم تقسيمان لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عامان، تقسيم الأول، القسم الأول أن يفعل الفعل على وجه القربة والتعبد لله عز وجل فسماه طاعة المصنفون. النوع الثاني قال أو لا، أو هذه في مقابلة أما، وهذا كما ذكرناه سابقا لا بأس به، إما تسمى قربة أو لا تسمى قربة، أو لا تسمى قربة. وما يقابل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التقرب والتعبد أمران، إما أن يفعله على جهة الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم، أو على جهة العادة يعني موافقة المجتمع، موافقة المجتمع كلبسه عليه الصلاة والسلام نعلا أو إزارا أو رداء أو نحو ذلك. إذن ما يقابل القربة إما أن يفعله على جهة الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك، وإما أن يفعله على جهة العادة، حينئذ يدخل في قوله أو لا قسمان، فصار عند التفصيل ثلاثة أقسام، على وجه القربة تعبد، ثانيا يفعله جبلة طبيعة وفطرة، ثالثا يفعله على جهة العادة، على جهة العادة. وفرق بين ما يفعله على جهة الجبلة والفطرة وبين ما يفعله على جهة العادة. إما تسمى قربة أو لا تسمى قربة، وهي الأفعال الجبلية والعادية، حينئذ انقسمت إلى ثلاثة أقسام. أو لا يعني أو لا يكون قربة. إذن هل نفى المصنف هنا أو الناظم عما يكون جبلة وعادة وصف القربة والطاعة أو لا؟ هل هو منفي أو لا؟ منفي قطعا. لماذا؟ لأنه جعل القسم الثاني مقابل القسم الأول، أثبت للقسم الأول القربة والقصد وجهة التعبد لله عز وجل، ثم قال أو لا يعني أو لا يسمى قربة، يعني ألا يفعله على جهة التقرب والتعبد لله عز وجل. ثم قال ففعل القربة، فهذه فاء الفصيحة، أراد أن يفصل الآن. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها. إذن قسم لك ما فعله على جهة التعبد والتقرب إلى قسمين. القسم الأول ما ثبت بدليل شرعي أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما لم يثبت فيه بدليل شرعي أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هذا التقسيم لأي شيء؟ للنوع الأول، وهو ما فعله على جهة التعبد والتقرب والطاعة لله عز وجل، إما أن يفعله على جهة الخصوصية فيختص به الحكم، وإما ألا يقم دليل على الخصوصية. أو لا، ففعل القربة من الخصوصيات يعني شيء خاص ضد العام، حيث للتقييد قام دليلها، الألف هذه للإطلاق، قام دليل هذا فاعل، دليلها أي دليل الخصوصية، إن دل دليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام حينئذ يحمل على الاختصاص، يدل على ذلك دليل الواضح البين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص ببعض الأحكام الشرعية دون سائر الأمة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص واضح، نص بمعنى كلمة نص ما أخذناه بالأمس لا يحتمل إلا معنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص ببعض الأحكام دون سائر المؤمنين. حينئذ إن قام دليل مثل هذا بأن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، حينئذ حرم التأسي به، حرم لا نقول يجب، حرم التأسي به في ذلك الفعل. لماذا؟ لأنه لم يصل في حق الأمة مما هو مشروع في شأنها، لأن الأمة كما سبق لا تفعل إلا ما هو عبادة، وإذا لم يكن كذلك بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ على أي وجه تفعله الأمة؟ على وجه التعبد صار بدعة. من الذي شرعه؟ لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأمة تتأسى به في ذلك، لأن الله تعالى خصه بذلك الحكم دون غيره، وصار من الخصوصيات. إذن ففعل القربة من الخصوصيات به عليه الصلاة والسلام حيث للتقييد، يعني ليس الدعوة الخصوصية مفتوحة هكذا، كلما أراد فقيه أو غيره إذا أراد أن يجمع بين القولين قال هذا خاص به على الصلاة والسلام، قل لا، أجمع أهل العلم على أنه لا يثبت الحكم بكونه خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل شرعي واضح بين، أما مجرد الاحتمال فلا تثبت الخصوصية بالاحتمال. قد نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في رشاد الفعل وغيره أن الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد أن يأتي نص خالصة لك من دون ما. لست كهيئتكم إلى آخره. من الخصوصيات حيث قام، قلنا الألف هذه للإطلاق دليلها، يعني دليل الخصوصية، دليل الخصوصية كوصله الصيام، وذلك كوصله، وذلك أي الذي ثبت من الخصوصيات النص واضح بين الذي ذكرناه، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ينكح به بالهبة، وهذا خاص به، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي دون مقابل، يعني دون مهر، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهذا أوضح من الذي ذكره الناظم. كوصله الصيام يعني أن يصل الصيام يوما بيوم دون أن يفطر بينهما، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي جاز عند الفقهاء ويذكرونه في آخر كتاب الصيام هو أن يصل إلى السحري، أن يصل ويواصل إلى السحر، وهو مكروه، ولكن لو أراد فليواصل إلى السحر، أما أن يصل يوما بيوم فهذا لا، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كوصله، كوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، الألف هذه لي للإطلاق، أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. وكذلك نكاح تسع نسوة، فهذا القسم يحرم التأسي به عليه الصلاة والسلام لوضوح دليله أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وحيث لم يقم دليلها، دليلها الضمير يعود على الخصوصية، لم يقم دليلها يعني يقينا واضحا بينا بأن يأتي نص من كتاب أو سنة بأن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأمة. وحيث لم يقم دليلها يعني دليل الخصوصية كالتهجد فلا يخص به عليه الصلاة والسلام لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، وأسوة اسم وضع موضع المصدر أي اقتداء حسنا، فإذا لم يخصه ذلك الحكم فحينئذ يعم الأمة جميعها، يعم الأمة جميعها. ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه ففيه خلاف. وحيث لم يقم دليلها، لم يقم دليل الخصوصية، حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن مختصا به على ضربين، كلها أقسام متوالية، إذا لم يقم دليل الخصوصية فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، إما أن يعلم حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة، أو لا يعلم حكمه، ما علم حكمه من ذلك ما يسمى بالأفعال البيانية، الأفعال البيانية التي يقصد بها بيان التشريع كفعل الصلاة مثلا، هذا الفعل وقع بيانا لقوله أقيموا الصلاة. مناسك الحج وقع بيانا لقوله ولله على الناس حج. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا به شيئا ورد إجماله في القرآن أخذ حكمه، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مندوبا فهو مندوب. فالمبين وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم المبين إيجابا وندبا. هذا يسمى بماذا؟ بالأفعال البيانية. هل حكمها معلوم أو لا؟ نقول نعم حكمها معلوم، حكمها معلوم. إذا لم يعلم حكمها، لم يقع بيانا لواجب أو لمندوب مجمل في الكتاب أو السنة، ولم يبين هو عليه الصلاة والسلام حكم ذلك الفعل، حينئذ الفعل المجرد لوحده قال فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال، قيل واجب وقيل مباح موقوف وقيل مستحب، قيل مستحب. عرفتم هذه ثلاثة الأقوال في أي شيء؟ في فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الفعل وقع بيانا لمجمل في القرآن أو في السنة، هذا أولا. ثانيا لم ينص هو عليه الصلاة والسلام بهذا بحكم هذا الفعل، بمعنى أنه فعل مجرد لم يقع بيانا لشيء في كتاب أو سنة، ولم يقرنه عليه الصلاة والسلام بقول يبين حكمه. ما حكم هذا الفعل التأسي به؟ هل هو واجب أو موقوف أو مستحب؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. وحيث لم يقم دليلها، دليل ماذا؟ الخصوصية، وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. القول الأول بالوجوب، وجوب التأسي، صار هذا الفعل في حقه واجبا وفي حقنا واجبا. وجب عند بعض أصحاب الشافعي وقول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه واجب. كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة وهذه الكيفية فهو واجب في حقه وفي حقنا، لأنه أحوط، يعني أبرى للذمة، أبرى للذمة، إذا فعلته لا تسأل لا تحاسب، لم تقع في معصية، لأنه أحوط. وبه قال مالك وأكثر أصحابه لقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله واتبعوه، واتبع هذا أمر، حينئذ الأمر يقتضي الوجوب. إذن القول الأول بالوجوب لأمرين، لقوله واتبعوه خذوه، كذلك لأنه أحوط وأبرأ لي للذمة. القول الثاني موقوف، وقيل موقوف لتعارض الأدلة في ذلك، يعني صاحب هذا القول توقف، قال يحتمل الوجوب ويحتمل الندب والله أعلم، وراع. حينئذ لتعارض الأدلة توقف هذا القائل. وهل الوقف قول أو لا، حكم أو لا؟ الصحيح عند الأصولين أنه حكم، أنه حكم، يعني فتوى، يعتبر فتوى، نعم يعتبر فتوى. إذا قال الله أعلم أفتى، لكن بعض الناس إذا قال الله أعلم أفتى بمعنى اذهب وخذ ما تريد. إذن وقيل موقوف، أي هذا الفعل موقوف لتعارض الأدلة في ذلك. وقيل مستحب يعني مندوب، لماذا؟ لأنه المتحقق المتيقن، ثم قدر مشترك بين الندب وبين الواجب، جنس مشترك، وهو أن كل منهما مطلوب الفعل، اشتركا في أن كل منهما مطلوب الفعل. إذا دل الدليل على أن هذا الفعل مطلوب، مطلوب الإيجاد، وتردد بين أعلى وأدنى، نحمله على ماذا؟ على الأدنى، حتى يأتي دليل نتحقق به أن المراد به الأعلى، أن المراد به الأعلى. فقالوا في مثل هذا الفعل نحن مأمورون بالتأسي، هذا أولا. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مشرعا، وليس البحث هنا فيما هو من الجبل أو العادي، وإنما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على وجه القرب والتعبد والطاعة، فصار الأصل في ماذا؟ أنه للتشريع. وتردد بين الإيجاب والندب فنحمله على اليقين حتى يدل الدليل الواضح البين أنه واجب، أنه واجب. إذن وقيل مستحب، لماذا؟ لأنه المتيقن، ولرجحان الفعل على الترك. وبه قال الشافعية هذا القول استحباب، قال به الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو المرجح الصحيح لكنه مستحب في حقنا، وأما في حقه عليه الصلاة والسلام ففيه تفصيل. إن لم يقع البيان للناس إلا بالمرة الأولى فصار واجبا في حقه، ثم إذا علم حينئذ صار حكمه حكم أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وهو مأمور بماذا؟ ببيان التشريع. ما حكم بيان التشريع للأمة؟
واجب،
ولو كان مستحبا ولو كان واجبا، حينئذ يتعين عليه الإيجاب من جهتين، من جهة كون الفعل واجبا ومن جهة البلاغ والبيان. بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا واجب. فإذا كان ثم مندوب بينه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تبيين النبي صلى الله عليه وسلم المندوب واجب، يكون ماذا؟ يكون واجبا. ثم إن علم للناس للأمة انتشر بأنه مستحب، حينئذ انتقل حكمه في حقه من الوجوب إلى الاستحباب. إذن وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب في حقه وحقنا، يعني هذه ثلاثة الأقوال. تردد أهل العلم في بيان الحكم في هذه الأفعال في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حقنا، والصواب أنه مستحب في حقنا مطلقا، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم متردد بين الإيجاب إن لم يحصل البلاغ إلا به فيكون واجبا، ثم إذا علم ذلك الحكم حينئذ صار حكمه حكم الأمة وهو الاستحباب، وهو الاستحباب في حقه وحقنا. وحقنا يعني الحق المراد به الأمر المقضي والموجود والثابت. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. هذا ما يقابل قوله ففعل القربة، فصل لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب إن دل دليل على الخصوصية فهو خاص به يحرم التأسي به، إن لم يدل دليل على الخصوصية إما أن يكون معلوم الحكم وهذا واضح بين، وإما أن يكون مجهول الحكم ففيه ثلاثة أقوال. الصحيح هو تفصيل على ما ذكرناه الاستحباب في حق الأمة والتفصيل في شأنه. ما لم يكن بقربة وهو ما ذكرناه بالجبل والعادي، ما لم يكن من أفعاله عليه الصلاة والسلام بقربة، ما لم يكن قربة، الباء هذه زائدة في خبر يكن بقربة، قربة تقول منصوب ونصب فتحة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد للتأكيد. وأما ما لم يكن بقربة يسمى، يعني لم يكن على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود، هذا فيما إذا كان جبلة أو عادة كلبسه عليه الصلاة والسلام، ما لم يكن يسمى بقربة، لا عفوا أخطأت بالإعرام، ما لم يكن يسمى بقربة، بقربة هذا متعلق بقوله يسمى، متعلق بقوله يسمى، والجملة خبر يكن، فإنه في حقه مباح. فإنه أي ذلك الفعل الذي فعله على جهة الجبلة والعادة في حقه عليه الصلاة والسلام مباح، لأن هذا هو أصل الفعل، أصل في الفعل. وأما في صفته فهذا فيه تفصيل عند بعضهم، فقد قال بعض المالكية يحمل على الندب، وقيل على الإباحة أيضا. وفعله أيضا لنا يباح، إذن ما فعله على وجه الجبلة والعادة مباح في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته، في حقه هو وفي حق أمته. والأولى أن نقول به بالتفصيل، نقول الأفعال الجبلية التي ثبتت عنه كغيره كالقيام والقعود والأكل والشرب، فهذه قيل لا حكم لها لأنه ليس من باب التكليف، فلم يقصد به التشريع، وهذا هو المشهور عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن بقربة هذه حكمها أنها ليست من قبيل التكليف، بمعنى أنه لم يأتي عليه الصلاة والسلام لبيان تشريع هذه الأفعال، ما كان جبليا ففعله من جهة الجبلة والفطرة كالأكل والشرب والنوم، هو سينام لأنه بشر، وسيأكل لأنه سيجوع، وينكح لأنه سيفتقر إلى ذلك، والأكل والشرب قالوا لا حكم له، وهذا هو المشهور عند جماهير الأصوليين، لأنه لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، يعني لم يطالبنا رب جل وعلا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة، هذا هو المشهور. وقيل يندب التأسي به في ذلك حتى في القيام والقعود، فتقوم ولك أن تنوي أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قام، وتنام من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام أنه نام، حينئذ تؤجر من جهة التأسي بذلك. وعزاه أي الندب، عزاه أبو إسحاق الإسفرايني لأكثر المحدثين، لأكثر المحدثين أنه لا تفصيل بين قربة وبين غيره، فالكل يكون فيه مستحبا، فهو مستحب فيما فعله على جهة التقرب والطاعة، وكذلك فيما فعله على جهة الجبلة والعادة، ولكن يفرق بينهما أن الأول ما فعله على جهة التعبد القرب والطاعة والتقرب هذا مما يدعى الناس إليه، يعني تعلو المنبر وتبين للناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على وجه التقرب، وأما ما فعله على جهة الجبلة والعادة فهذا لا يدعى الناس إليه لأنه لم يدعو الناس إليه، وإنما فعله وتتأسى به لعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حينئذ تفعل على جهة التأسي وتثاب من جهة الندب، لكن لا تدعو الناس إلى ذلك. ورد عن ابن عمر أنه كان يلبس النعال السبتية، نعال السبتية هذا نعل يلبسه حينئذ صار من العادات، ويسبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك فقال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. إذا ابن عمر ثبت أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، رواه البخاري. هذا واضح بين أن الصحابة كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولم يكن ثم تفريق بين ما فعل على جهة التقرب أو على جهة الجبلة وعلى جهة العادة، وإنما يكون الفرق بما ذكرته سابقا، ما الذي يدعى الناس إليه وما الذي لا يدعى الناس إليه. أما التأسي فهو أمر أعم من ذلك، فدعوة الناس شيء وكذلك الفعل شيء آخر. وورد عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه اسقني فشرب قائما، فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. والإمام أحمد تسرى واختفى 3 أيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغار 3، وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا. هذا هو المشهور عند أهل الحديث أن التأسي مطلق وليس مقيدا، ولذلك جاء في النص في رسول الله، جاء بفي الدال على الظرفية، كأنه قال في ذاته هو أسوة قبل فعله، فيتأسى به من جهاته 3، ما فعله على جهة التعبد، ما فعله على جهة الجبلة، ما فعله على جهة العادة. ولذلك جاء في الحديث الذي فيه 3 نفر قال أما أنا فأقوم وأرقد، وجاء كذلك أصوم وأفطر، قال في آخر الحديث فمن رغب عن سنتي، وقد ذكر فيه الفطر وذكر فيه النوم وأطلق عليه أنه سنة. ولما لبس الخاتم ماذا فعل الصحابة؟ هل أنكر عليهم قال هذا من الأمور العادية والجبلية، أو سكت عنهم؟ سكت عنهم من هذه الجهة، ولما تركه علل بشيء هو مغاير لكونهم تأسوا به، ما قال لهم هذه أفعال عادية وهذه أفعال جبلية، وإنما تركهم على ما هم عليه. على كل أكثر أهل الحديث على هذا القول، وهو الندم مطلقا، يعني ما كان في جهة التقرب وفي جهة العادة وغيرها، ولذلك تأسى حتى في العادة، لكن ينبغي أن ينظر للمصالح العامة والمفاسد، يعني هل يسأل البعض هل نعتم كما اعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان في مجتمع يعتم فاعتم، وأم لأنه سنة يعتبر سنة وتثاب على ذلك، وتلبس السبتية لأنه سنة وتثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن وجوده بالفعل لابد من النظر إلى هل ثم مفسدة تترتب على ذلك أم لا. إن كان ثم مفسدة حينئذ يتركه الإنسان، لا من أجل كونه ليس بسنة وليس محلا للتأسي، لا، وإنما يكون من باب تقديم المصالح على المفاسد، فالترك حينئذ يكون هو المصلحة، هو المصلحة، ولا يكون ثم نزاع في مثل هذا المسائل. انتبه، تقول قال الحازم أن الاعتمام سنة معناه تضارب الناس وتدعو الناس إلى ذلك، لا، المراد من كان في مجتمع يعتم فليعتم، إن لم يكن كذلك فحينئذ ينظر إلى المصالح والمفاسد، ولا يكون كذلك لابسا لثوب شهرة نحوه. لكن البيان هنا بيان حكم شرعي لا تنزيل فيه في الواقع. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وهذا على قولهم أو قول بعض المالكية في أصل الفعل، وأما في صفته فهذا الكثير منهم يثبت السنية، يعني النوم في نفسه مباح، وصفته كون على الجهة اليمنى، كون يذكر الله تعالى، كون يكون على وضوء، هذا لا شك أنه جاءت فيه السنة الواضحة البينة. وفعله أيضا لنا نحن يباح. بقي نوع أو قسم رابع، وهو المحتمل للجبل والتشريع، يعني ليس واضحا أنه تشريع أو أنه جبل، هذا الذي احتمل النوعين، احتمل النوعين، المحتمل للجبل والتشريع، وهو ما تقتضيه الجبلة لكونه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلته، كجلسة الاستراحة، استراحة كون الإنسان يجلس هذا موافق للجبلة، كونه وقع في أثناء الصلاة صار مترددا بين ماذا؟ بين الجبلة وبين العبادة، واضح؟ هذا الفعل نقول متردد بين الجبلة لأنه جلوس، والجلوس هذا موافق لطبيعة الإنسان كالأكل والشرب، لكن كونه يفعله في داخل الصلاة هذا يشعر بماذا؟ بأن له علاقة بالتشريع، بالتشريع. كذلك الركوب في الحج، الركوب لا بأس به وهو موافق لأصل الجبلة، لكن كونه ينتقل بالمشاعر أو يقف في عرفة راكبا إلى غيره نقول هنا أوقع فعلا جبليا في ضمن عبادة، هذا أهل العلم ترددوا فيه. فهذا قد اختلفوا فيه هل هو مباح أو مندوب، ومنشأ الخلاف تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع، وعليه نقول ما دام أن الظاهر في أفعاله التشريع فما فعله وهو محتمل للجبل والتشريع فهو محمول على التشريع، ولذلك نقول باستحباب جلسة الاستراحة مطلقا سواء كان شابا أو كان عجوزا محتازا أو لا. لماذا؟ لأن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام هو التشريع، وكونه أوقع هذه العادة أو هذا الجبل في أثناء الصلاة دل على أنه مشروع، على أنه مشروع، وأيده النصوص العامة صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو عام يشمل ماذا؟ يشمل جلسة الاستراحة وغيرها، ولذلك راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي هو مالك بن الحويرث، وهو راوي جلسة الاستراحة وهو من الشباب، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن شبابته وصلوا العشرين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كلما قام من وتر ثم يقوم فزا إلى الركعة التي تليها ثالثة الثانية أو الرابعة، حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو كان الشاب لا تصلح له جلسة الاستراحة أو لا يجلس لكان الاستثناء هنا في محله، ولكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، انتقل إلى بيان التقرير وهو السنة الثالثة، السنة التقريرية. وإن أقر يعني صاحب الشريعة قول غيره، قول غيره يعني قولا صادرا من أحد في مجلسه في حضرته، هو حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فتكلم شخص فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ جعل كقوله يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو حقيقة، حكما يعني كأن المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان محرما لما سكت عليه الصلاة والسلام، يعني لما سكت على هذا القول، لأنه لا يسكت على معصية، لا يسكت على منكر، لابد من إنكاره. وإن أقر صاحب الشريعة قول غيره يعني قولا صادرا من أحد في مجلسه وهو حاضر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا القول قول الغير كقوله عليه الصلاة والسلام، يعني حكما لا صريحا، حكما لا صريحا، إقراره النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا احتاج أو احتيج الأمر إلى أن ينبه أو أن ينكر لا يجوز أن يتأخر إلى وقت آخر، وهذا في حقه هو عليه الصلاة والسلام، في حق العلماء أو طلاب العلم أو الدعاة. تأخير البيان عن وقت الحاجة يحتج به بعض الدعاة أنه يشمله، وليس الأمر كذلك، بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ سكوته يدل على جواز الفعل أو القول بخلاف غيره. كذاك فعل قد فعل، إقراره مثل ماذا؟ قالوا كإقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وكإنشاد الشعر المباح سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على الجواز، يعني لا ينكر، لكن الإنشاد المباح ليس كل شعر. كذاك فعل قد فعل، كذاك أي مثل ذاك القول الذي صدر في مجلسه فأقره. كذاك فعل صادر من أحد بحضرته، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلسه، قد فعل، يعني يجعل كفعله عليه الصلاة والسلام حكما لا تصريحا، كإقراره خالدا على أكل الضب، قره، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إقرارا، والإقرار يعتبر حجة. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، هذا القول أو الفعل الذي لم يكن في مجلسه، كأنه قسم لك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين، إقرار لقول أو فعل بحضرته، يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني إقرار لقول أو فعل ليس في مجلسه، وإنما في عصره، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون مطلعا عليه، يعني بلغه الأمر، فإن لم يبلغه الأمر فلا، على ظاهر كلام الناظم. وما جرى، يعني وما فعل في وقته في غير مجلسه في عصره، ثم اطلع عليه، يعني علم به، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، إن أقره، يعني لم ينكره، إن أنكره قال هذا باطل، هذا كذا، أتبرأ من كذا، لا إشكال أنه لا يعد إقرارا. إن أقره فليتبع، يعني فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، في مجلسه. إذن هذا هو النوع الثاني من الإقرار، أن يفعل في عصره ثم يبلغه علمه ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يعتبر إقرارا ودليلا على صحة جواز ذلك القول أو الفعل، كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى ذلك خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. ثم اطلع، مفهومه أنه إذا لم يطلع لا يعد إقرارا، كذلك هذا قيد. وما جرى في عصره، يعني فعل وقول جرى بمعنى وقع في عصره، ثم اطلع، إذا لم يطلع فلا يعد إقرارا، فلا يعد إقرارا. والصحيح أنه يعد إقرارا، لأنه إذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الرب جل وعلا، والزمن زمن تشريع، ولذلك احتج جابر بذلك، كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا مما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقه الصحابة بلغ إلى هذه المرحلة، كنا نعزل والقرآن ينزل، إذ لو كان حراء النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على ذلك، قطع ما اطلع على ذلك، لكن الرب جل وعلا مطلع على ذلك قطعا، فلو كان حراما والزمن زمن تشريع لنزل القرآن ببيان حكمه، والله أعلم. نعم.
باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني.
حسبك. قال رحمه الله تعالى باب النسخ. نسخ عند المتأخرين مخالف للنسخ عند المتقدمين. السلف يعنون بالنسخ بالبيان، يقول النسخ ويريدون به البيان، مطلق البيان، فيدخل فيه تخصيص العام، ولذلك يطلقون على بعض العبارات هذه منسوخة بآية كذا، يعني مخصصة، فيطلقون النسخ على التخصيص. كم من عبارة يطلقها بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة بآية كذا، ويريد بها أنها مخصوصة، فيدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، يعني يدخل النسخ عند المتأخرين ويشمل أو تشمل العبارة ما هو أعم من ذلك. وأما المتأخر يعني المتأخرون فيطلقون النسخ على معنى خاص، هذا يبين من أجل ألا ينظر طالب العلم في كتب المتقدمين ثم يرى عبارة النسخ فيظن أنها هي النسخ عند المتأخرين. باب النسخ أي هذا باب بيان حقيقة النسخ، والنسخ يكون في الكتاب ويكون في السنة ويكون في القول ويكون في الفعل. النسخ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. النسخ نقل نوع إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهم. النسخ لغة يأتي بمعنيين، نقل وإزالة، وأو هنا ليس المراد التخيير بين قولين أو أن ثم تضارب بين قول الله، إنما المراد النسخ يطلق ويراد به النقل ويطلق ويراد به الإزالة. نسخ لغة نقل نوع إزالة. نقل يقال نسخت الكتاب أي نقلته بأشكال كتابته. نقلت الكتاب بمعنى نسخت، بمعنى نقلت المكتوب بأشكال كتابته، وهو في الحقيقة إيجاد شيء مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. يعني ليس النقل تقول نقلت الورقة هذه من هنا إلى هنا، حقيقة الشيء المنقول ذهبت معك، وأما الكتاب فلا، ما تنقل الحروف تأخذ الكلمات تضعها في محلها، وإنما تكتب مثلها. حينئذ النقل هنا مجازي، لكن عبارة أهل اللغة بإطلاق معنى النقل أو عبارة النقل على مثل هذا المعنى. النسخ نقل أو يعني وإزالته، وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، فذكر أنه يطلق على معنيين. إزالة يقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته ورفعته بانبساط ضوئها. والإزالة والرفع بمعنى واحد، وهذا هو أصل معناه للصلاح. وقال بعضهم يرد بمعنى التغيير، بمعنى التغيير، ومنه نسخت الريح آثار الديار بمعنى غيرتها، ويرجع إلى الإزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهم. كما أي مثل ما حكوه، أي حكوا النسخ بمعنييه في اللغة عن أهل اللسان، عن أهل اللغة فيهما، يعني في المعنيين السابقين. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. هذا الناظم رحمه الله تعالى تعب في نظم تعريف النسخ. النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، بأن يكون ثم حكم شرعي متقدم ثابت بخطاب، يعني بكتاب أو سنة، ثم يأتي بعده خطاب متراخ يعني منفصل عنه بزمن يثبت حكما مخالف لذلك الحكم السابق ولا يمكن الجمع بينهما، بمعنى أتى بحكم يرفع الحكم السابق. إذن عندنا حكمان وعندنا دليلان خطابان. الخطاب الأول السابق أثبت حكما، جاء خطاب متراخ عنه بهذا الشرط، يعني ثم فاصل بينهما ليس متصلا بالخطاب الأول، أثبت حكما بإثباته يرفع الحكم الأول، كما ذكرنا في السابق اقتلوا المشركين إلا المشركين، قلنا هذا لا يأتي، اقتلوا المشركين لا تقتلوا المشركين. الأول ثبت بخطاب، كمثال ثبت بخطاب اقتلوا المشركين، جاء نص متراخ عنه منفصل لا تقتلوا المشركين، نقول هذا الثاني رفع ما اقتضاه الخطاب الأول وهو الحكم بقتل المشركين، هذا الذي عناه الناظم كما هو الشأن في الأصل. رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم، عندنا حكم ثابت بخطاب المتقدم، رفع هذا الحكم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه، يعني يكون ثانيا ويكون ثم فاصل بين النوعين بين الخطابين، لو كان متصلا به لعد تخصيصا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس، قل للناس هذا يشمل المستطيع وغير المستطيع، إذن أثبت الحج على غير المستطيع، لكنه جاء في آخر الآية قال من استطاع، إذن أخرج أو رفع ما ثبت أثبته الأول، لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا. قال هنا رفع الخطاب اللاحق صلاحا رفع هذا مصدر، والرفع هنا بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة. الرفع إزالة الشيء أي تغييره، يكون الحكم إباحة أو نعم تكون إباحة شرعية ثبت بدليل شرعي. يأتي الخطاب الثاني بالتحريم، الأول يكون بالتحريم يأتي به بالجواز. رفع الخطاب اللاحقي يعني الثاني اللاحق، المراد به الثاني المتأخر. هنا الناظم عبر بالخطاب، رفع الخطاب اللاحق عن الثاني. لم يقل النص ليشمل ماذا؟ ليشمل النسخ اللفظي الرسم قرآن، ويشمل كذلك الحكم الثابت بالنص أو بالمفهوم أو بالفحوى مطلقا. فكل حكم ثبت سواء ثبت بمنطوق أو بمفهوم، أو إن قلنا بالمغايرة بين المفهوم والفحوى نقول أو فحوى، كذلك الخطاب قد يكون لفظا فيرتفع هو بنفسه دون حكمه. رفع الخطاب اللاحق يعني الثاني المتأخر يرفع ماذا؟ ثبوت حكم. رفع هذا مصدر، وثبوت بالنصب هذا مفعول به لقوله رفع، كأنه قال أن يرفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. أين الفاعل في المعنى؟ الخطاب اللاحق هذا الثاني هو الذي يرفع. أما قلنا عندنا حكمان، الأول ثبت بخطاب سابق والثاني ثبت بخطاب لاحق، أي الخطابين الذي يرفع؟
اللاحق.
الثاني اللاحق. إذن رفع الخطاب اللاحق كأنه قال حده أن يرفع الخطاب، صار فاعلا، يرفع ماذا؟ ثبوت حكم بالخطاب السابق. النظم دائما إذا أراد أن ينظم التعريف يأتي بها على غير وجهها. إذن ثبوت بالنصب هذا مفعول به لقوله رفع، ثبوت حكم يعني ثبوت تعلق حكم بالخطاب، الحكم الأصل يتعلق بفعل المكلف، بالخطاب السابق، قوله بالخطاب هذا متعلق بقوله ثبوت لأنه مصدر، والخطاب السابق يعني الأول المتقدم سابق في الورود إلى المكلفين. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، يعني هذا الرفع على وجه وعلى حال وعلى جهة، لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الأول ثابتا كما هو، هذا واضح، هذا تأكيد. لولا الخطاب الثاني الرافع لو لم يرد ما حكم الخطاب الأول؟ باق كما هو، إذن لا إشكال فيه. رفعا هذا مفعول مطلق على وجه يعني على جهة أو حال، أتى لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو. وخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيّن، حينئذ يرفع الحكم بماذا؟ بارتفاع محله أو بانتهاء غايته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هذا محرم أو لا؟ محرم. متى؟ إذا سمع نداء ثاني من يوم الجمعة مطلقا وأحل الله البيع، قال هنا وذروا البيع، إذن خطاب ثاني رفع الحكم الأول، نقول نسخ؟ لا نقول نسخ. لماذا؟ لأن الحكم هنا في قوله وذروا البيع ليس ناسخا لقوله وأحل الله البيع، لأن هذا الحكم مغيى بمعنى أنه محدد، إذا انتهت الصلاة حينئذ رجع الحكم إلى سابقه. حينئذ إذا جاء نهي لشيء ثبت الأمر به أو حله وكان الثاني مغيى أو معلق بعلة، فحينئذ لا يجعل ناسخا للأول، إذن ثابتا كما هو خرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا يعني بحرف الغاية، فرفع الحكم بارتفاع محله أو بانتهاء غايته ليس بنسخ كالآية التي ذكرناها، لأن تحريم البيع مغيا بقضاء الجمعة. وكذلك قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال انه منسوخ بقوله واذا حللتم فاصطادوا، قل لا، هذا معلل بعله، لان التحريم هنا لاجل الاحرام وقزاله. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، هذا شرط لا بد منه، الا يكون الخطاب الثاني متصلا بالخطاب الاول، بل ان يكون متراخيا عنه بمعنى منفصل عنه بزمن، لا يكون التنزيل واحدا. اذا هذا شرط تراخى، تاخر يعني عنه، عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده، اذا تراخى ما بعده، ما فاعل يعني الذي بعده بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب اللاحق الثاني، حينئذ خرج به البيان المتصل كالاستثناء والصفه وكذلك المنفصل، لانه يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما. إذن هذا مراد بقوله الثلاثة الأبيات، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتراخ عنه. من التعريف نأخذ ماذا؟ أنه لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين، خطاب وخطاب. إذن الإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ، لابد أن يكون الحكم المرفوع قد ثبت بخطاب والحكم اللاحق قد ثبت بخطاب، يعني كتاب أو سنة، لابد أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ سمعيين. ولا تنسخ الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكم، والنسخ مما خص الله تعالى به هذه الأمة لحكم منها التيسير على هذه الأمة وتكثير الأجر للمؤمنين ونحو ذلك، وقد أجمع المسلمون على جوازه. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثباته، لأن حكمه تعالى لمصلحة فيتغير بتغيرها لأنها تختلف باختلاف الأوقات. نعم.
وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل.
ينقسم النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وهو الذي عناها بالبيت الأول، وجاز يعني شرعا وواقع كذلك، جاز عقلا وواقع شرعا. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، يعني أن يرفع الرسم، المراد بالرسم هنا اللفظ، الآية ترفع الآية ويبقى الحكم كما هو ثابتا كما هو. وجاز نسخ الرسم يعني رسم الآية من القرآن، مراد بالرسم هنا اللفظ، دون الحكم ويبقى مدلول الآية، اللفظ ينسخ يرفع ومدلول الآية إثبات الحكم يكون باقيا، أي رفع وجوب قرآنيته وخاصة قرآنيته كحرمة مس المصحف مثلا وقراءة الجنوب نحو ذلك، دون الحكم والتكليف به. مثلوا لذلك بنحو آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا اللفظ كان قرآنا ثم رفع وبقي الحكم كما هو، الحديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر، فإنه كان قرآنا، قال عمر قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وبقي حكمه، ولذلك قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم من زنا. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، هذا الأول. الثاني كذاك نسخ الحكم دون الرسم، عكس الأول، عكس الأول، نسخ الحكم دون الرسم يعني يرفع الحكم مدلول الآية وتبقى الآية كما هي، كذاك أي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك يجوز نسخ الحكم دون الرسم، وهذا هو الغالب في القرآن، الغالب في القرآن دون الرسم الدال على ذلك الحكم، فتبقى القرآنية وخاصتها ويرتفع الحكم، نحو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، على قول نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية، كان الأول لم يجب أو لم يتعين وجوب صوم رمضان، كان مخيرا بين الصوم والفدية، ثم نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآية باقية، الآية كما هي، لكن مدلولها ارتفع، نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية، وبقي رسمه وتلاوته. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين، أولا أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى ويثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة، يعني من أجل تكثير الأجور، يقرأ من أجل التلاوة كل حرف به عشر حسنات. ثانيا أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. هذان قسمان ذكرهما الناظم، نسخ الرسم دون الحكم، عكسه بقي ثالث، بقي نوع ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا، كل منهما يرتفعان اللفظ والحكم. مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات نحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات نحرم. عشر خمس، كلاهما محذوفان، كلاهما محذوفان. الأول هو الشاهد، عشر رضعات مع عشر رضعات معلومات نحرم، هذه كانت آية، نسخ اللفظ والحكم معا، ثم نسخت بماذا؟ خمس رضعات نحرم، نسخ اللفظ وبقي الحكم كما هو، ثم نسخت الخمس أيضا لكن تلاوة لا حكم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه. هذا تقسيم للمنسوخ، يعني الناسخ باعتبار المنسوخ، لأن النسخ قد يرتفع الرسم والحكم إلى بدل، يعني يحل محله حكم آخر أو لفظ آخر، وقد لا يحل محله حكم آخر ولا لفظ آخر، كل منهما إما إلى بدل أو لا. ونسخ كل منهما يعني من الرسم والحكم إلى بدل، يعني بدل يحل محله، ودونه أي وإلى غير بدل، وإلى غير بدل. مثال نسخ البدل نسخ استقبال بيت المقدس، ثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإنه نسخ قوله: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول. إذن هذا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. ودونه يعني إلى غير بدل، وهذا عند الجمهور جائز، وقيل لا يجوز وهو قول الظاهرية، لكن الصحيح أنه يجوز أن لا يكون إلى بدل. مثاله وجوب تقديم صدقة النجوى، هذا نسخ إلى غير بدل، وجوب تقديم صدقة النجوى بقوله: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإنه نسخ إلى غير بدل. وذاك تخفيف حصل، وذاك تخفيف حصل، يعني إلى بدل أو غير بدل، كل منهما فالحاصل منه التخفيف. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. إذن المنسوخ إما أن ينسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، إلى غير بدل واضح بيّن، ما نسخ إلى بدل هذا البدل قد يكون أخف من ذاك المنسوخ، وقد يكون أشد يعني أثقل من ذاك المنسوخ، وقد يكون مساويا، فالقسمة ثلاثية. كون ذلك البدل وجاز عقلا وواقع شرعا أيضا، كون ذلك البدل الذي حل محل المنسوخ أخف، النسخ إلى بدل أخف لا خلاف في جوازه ووقوعه، يعني باتفاق أنه جائز وواقع. ومثاله نسخ مصابرة العشرة من الكفار في القتال إلى مصابرة اثنين، من عشرة إلى اثنين، وهذا واضح في قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، لقوله: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. إذن هذا أخف. أو أشد يعني أثقل، النسخ إلى أشد هذا فيه خلاف، الصحيح جوازه، صحيح جواز الوقوع، كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام، لا شك أن هذا أخف، والوجوب التعيين هذا أثقل، حينئذ أزيل الأول رفع الحكم التخيير وثبت بعد ذلك وجوب الصوم. أو مساو، وهذا مثاله نسخ القبلة من بيت المقدس إلى كعبة، نقول هذا مساو، يعني ليس فيه إلا أن المكلف يتوجه من جهة إلى جهة أخرى. أو أشد يعني أثقل. أو مساو كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة مما قد بطل، يعني رفع حكم السابق. نعم.
ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ،
فلينتسخ
فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى.
ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. شرطنا في حد النسخ أن يكون خطاب بخطاب، يعني قرآن بقرآن أو قرآن بسنة أو سنة بقرآن إلى آخره، لابد أن يكون الخطاب كتابا أو سنة. فالنسخ بمجرد الإجماع لا يجوز، وكذلك لا يجوز النسخ بالقياس، لأن القياس يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص حينئذ بطل القياس لأنه مخالف للنص، النص مقدم على القياس، حينئذ لا يصار إلى القياس ويترك النسخ كما ذكرناه بالأمس في شأن التخصيص. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، يعني يجوز نسخ حكم بعض الكتاب بالكتاب، كما في آيتي العدة السابقة 14 عام وآيتي المصابرة، وهذا بلا خلاف، كتاب ينسخ كتاب لا خلاف، يعني آية تنسخ آية، هذا لا خلاف في وقوعه ومحل وفاق وإجماع. كسنة بسنة فتنسخ، كسنة أي ويجوز نسخ حكم بعض السنة بسنة بحديث آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد فإنه سيصرح بعدم جوازه. سنة بسنة، السنة متواترة آحاد، متواترة آحاد، متواتر قد ينسخ بمتواتر أو بآحاد، الآحاد قد ينسخ بمتواتر أو بآحاد، قسمة رباعية. مصنف هنا كجماهير الأصوليين المتواتر من السنة لا ينسخ بالآحاد، إذن كسنة بسنة ليس مراده نسخ المتواتر بالآحاد لأنه سيصرح بأنه لا يجوز. كسنة بسنة فتنسخ، كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم في السابق، فهنا الناقل للمنسوخ النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم فيما سبق قال فزوروها، ثاني هو الناسخ، هو الناسخ. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، عند بعض أهل العلم أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن باس رحم الله الجميع، أنه لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، وأما السنة ولو كانت متواترة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن. إذن هذا مذهب معتبر، مذهب الشافعي وأحمد واختيار ابن قدامة الروضة وابن تيمية وابن باز أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا ولو كانت السنة متواترة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله. وحجتهم قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من القرآن. قالوا ولا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه إلا قرآن، ولقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، والنسخ بالسنة تبديل منه، هذا قول. وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الأحادية، يعني قال القرآن ينسخ بالسنة المتواترة فقط خلافا للمذهب الأول، لأن الجميع وحي من الله تعالى، إذا كان وحيا حينئذ الأحاد مثله، لماذا تفرق بين وحي ووحي؟ هذا متواتر وهذا أحد. قالوا لأن الجميع وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومثاله آية التحريم بعشر رضعات نسخنا بالسنة، قالوا هذا ثابت، كون القرآن نسخ بالسنة المتواترة بما ذكر من مثال. وبقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قيل نسخ بحديث لا وصية للوالد، على خلاف هذا مثال فقط، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومن أنكره قال الناسخ آية المواريث. إذن قوله ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، لكن مراد الناظم هنا سنة غير المتواترة، لأنه موافق لجمهور الأصوليين، قلنا جمهور الأصوليين يجوز عندهم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ومراد الناظم هنا السنة الأحادية، ثم فرق عنده بين السنة المتواترة والسنة الأحادية. بل عكسه صواب، بل عكسه، ما هو العكس هنا؟ يعني عكس نسخ الكتاب بالسنة وهو نسخ حكم السنة بالكتاب. صواب كما مر استقبال القبلة بيت المقدس هذا ثبت بالسنة نسخ بالقرآن، يعني نسخ السنة بالقرآن ثابت ولا إشكال فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهذه سنة فعلية وأمر الصحابة بذلك آنذاك، نسخ هذا الحكم وهذا الفعل بالكتاب. إذا نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب صواب. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسب. وذو تواتر يعني المتواتر من كتاب وسنة كل منهما ينسخ الآخر، كل منهما ينسخ الآخر. القرآن لا شك أنه متواتر فينسخ السنة المتواترة وينسخ السنة الأحادية، وأما السنة المتواترة فهي التي تعتبر ناسخة للقرآن، وأما السنة الأحادية فلا، لأنهم يشترطون في أن يكون الناسخ في درجة المنسوخ من حيث الثبوت، قالوا والأقل والأدنى المظنون لا يرفع المعلوم المقطوع به. واضح هذا؟ المتواتر من القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية، والسنة المتواترة لا تنسخ بالسنة الأحادية. ما العلة؟ ما التوجيه؟ قالوا الأحاد ظني والمتواتر قطعي يقيني، قالوا والأدنى لا يرفع الأعلى، تعليل عليم. إذا كان كل منهما وحي فالأصل أنه يعتبر ناسخا. إذن وذو تواتر يعني من كتاب وسنة بمثله بمتواتر نسخ، أي يجوز نسخ حكم المتواتر من كتاب أو سنة بمتواتر. مذهب الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وذهب الشافعي إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، ويرد عليه التوجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة وناسخه فيه بالقرآن، وصوم تاسع عاشوراء هذا ثابت بالسنة ونسخ وجوب صومه بوجوب صوم رمضان. وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره غير المتواتر وهو الأحاد بغيره وهو بالأحاد والمتواتر فلينتسخ. غيره أي غير المتواتر وهو الأحاد بغيره يعني بغير الأحاد ما هو بالأحاد والمتواتر فلينتسخ. إذن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، وأما السنة الأحادية فهي تنسخ بالمتواترة ولا تنسخ المتواترة، لا تكون ناسخة وإنما تكون منسوخة. وغيره بغيره فلينتسخ فلينتسخ. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد لأنه دونه في القوة، إذ المتواتر قطعي والأحاد ظني فلا يرتفع به، وعليه جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين على أن الأحاد لا يرفع المتواتر، لا يرفع المتواتر، وهذا قول فيه ضعف. واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. واختار قوم نسخ ما تواترا يعني نسخ المتواتر، ما تواتر ألف هذه للإطلاق، نسخ ما تواتر يعني من السنة بغيره بغير المتواتر وهو الأحاد، وهذا هو الراجح الذي قال فيه واختار قوم، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن محل النسخ هو الحكم، هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية فهو كالأحاد، والكل وحي ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ. على كل نقول الأحاد ما دام أنه ثبت أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا ولو كان المتواتر، وهذه التفرقة بين الأحاد والمتواتر في مثل هذه المواضع تفرقة بدعية، تفريق بين الأحاد والمتواتر من حيث الاصطلاح وعدم ترتب أحكام عليه من حيث القبول والرد هذا مجرد الصلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، وأما أن يجعل موازنة دون تعارض بين الأحاد والمتواتر نقول هذه ليست مسلكا للسلف في ذلك، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، فهو مقبول، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بطريق قاطع أو ظني وجب العمل به، وإذا وجب العمل به حينئذ صح النسخ به ولا يدعى التفرقة بالقطع والظن. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره يعني بغير المتواتر وهو الأحاد، وهو الأحاد أي. وذهب بعضهم إلى جواز نسخ المتواتر بأخبار الأحاد، إذ لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، وهذا هو الصواب. لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته، بل يكفي أن يكون صحيحا ثابتا. وعكسه حتما يراع، عكسه يعني عكس جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وهو جواز نسخ الآحاد بالمتواتر، يرى حتما يعني يعلم حتما، أي وجوبا عقليا من باب أولى، يعني ينسخ خبر الواحد بالمتواتر. هذا متفق عليه بين الأصولين، محله وفاق، وإنما الخلاف في العكس، هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟ إذن خلاصة ما ذكره في هذه الأقسام أن الكتاب بالكتاب ينسخ، وهذا محل إجماع. السنة بالسنة عندهم فيها تفصيل، إن كان السنة متواترة فتنسخ بسنة المتواترة، وكذلك هي تكون ناسخة للأحاد، أما أن تنسخ بسنة أحادية فعندهم لا، وجمهور الأصوليين على المنع. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، قلنا هذا مذهب معتبر أنه لا ينسخ الكتاب إلا بكتاب، وهو مذهب الشافعي وأحمد واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال بالعكس صواب، يعني نسخ السنة بالكتاب. ثم ذو تواتر بمثله نسخ، يعني المتواتر من كتاب أو سنة ينسخ بمثله فقط، وغيره بغيره، الأحاد بالأحاد. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، يعني بالأحاد، وهذا هو الصحيح أن المتواتر ينسخ بالأحاد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.